رحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والفرح والسرور. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المستمعين، أحمد بن يوسف بن محمد الزعفريني من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 767 هجري، وتوفي عام 830 هجري. برع في النظم، له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية جاء في أحداها: هذا الشفاء من السقام حقيقة، لا ما روى بقراط أو جاليس، سر إذا مراح سرت أنفسا دارت على الأرواح منه كؤوس، شرف به خص النبي محمد دون الورى فمديحه تقديس، جدعت أنوف المشركين ونكست بصفاته للملحدين رؤوس، وعلى به من قبل آدم رتبة حسدا عليها قد هوى إبليس. في الفضائل والحكم، قال الشاعر إبراهيم اليازجي في النصر: لا تبتغوا بالمنى فوزا لأنفسكم، لا يصدق الفوز ما لم يصدق الطلب. قال الشاعر الشيباني في النميمة: ولا تثقن بالنمام فيما حباك من النصيحة في الخلاء، وأيقن أن ما أفضى إليه من الأسرار منكشف الغطاء. في الأمثال، مثل عربي: الذي يزرع الشوك لا يحصد العنب. مثل ياباني: الابتسامة أقوى من الغضب. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 12 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 22 من شهر أوردبهشت عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني عشر من مايو أيار عام 1985 ميلادي، فجرت عصابة المنافقين الإرهابية ومعها باقي العصابات الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية والشعب الإيراني، فجرت قنبلة زرعتها في شاحنة بمنطقة ناصر خسرو البازار وسط العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار تنفيذها للمؤامرات الغربية لتضعيف النظام الإسلامي وتحريض الشعب الإيراني ضد النظام. وكانت القنبلة تزن 50 بوندا من مادة التي ان تي الشديدة الانفجار، واستشهد جراء الانفجار 9 أشخاص وأصيب 45 آخرون. وكانت عصابة المنافقين الإرهابية التي ارتكبت مئات الجرائم واغتالت الكثير من العلماء والمواطنين الأبرياء في إيران، ارتمت في أحضان النظام البعثي في العراق إبان الحرب التي فرضها الدكتاتور العراقي المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية لتكشف عن زيف ادعاءاتها وتبين عمالتها لأعداء إيران الإسلامية. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله ذو النوري. وتلقى ذو النوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينة تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذو النوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله ذو النوري مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. وأخيرا وفي 12 من مايو أيار عام 2008 للميلاد، ضرب زلزال عنيف بقوة 7.9 بالعشرة على مقياس ريختر مدينة سيتشوان في جنوب غربي الصين. وتسبب الزلزال بمقتل 87 ألف شخص وإصابة أكثر من 380 ألفا خلال لحظات، بالإضافة إلى تدمير مئات الآلاف من المباني وتشريد عشرات الآلاف. وعلى أثر زلزال سيتشوان المدمر، قدمت أكثر دول العالم المساعدات الإنسانية لإغاثة المنكوبين. يذكر أن زلزال سيتشوان يعتبر من أكبر الزلازل المدمرة التي ضربت الصين خلال العقود الثلاثة الماضية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أطلق نيرانك لا ترحم، أطلق نيرانك. يتكلم وعروك جاءت يتهمهم سيموت بأرضنا أو يهزم فضل الجهانة لا ترحم لا 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 ذكر أعداءك إن وفروا لن ننسى أبدا ما فعلوا وكل مشيد يرتحل لن تأس ديارك هيهنت ذكر أعداءك إن وفروا لن ننسى أبدا ما فعلوا وكل مشيد يرتحل لن تأس ديارك هيهنت أطلت جيرانك لا ترحم ورصاصك بالسلاح تكلم وعدوك جاءت يتوهم سيموت بأرضنا أو يهزم أطلت جيرانك لا ترحم لا 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 لا
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، المشاجرة بين الإخوة أمر غير محبب أبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، حاولوا دائما أن تحبوا بعضكم البعض ولا تكرهوا بعضكم بعضا،
لأن المشاجرة بين الإخوة تجلب المتاعب وتجلب المشاكل.
أكيد، ربما يكون أحدكما في حالة عصبية فيضرب أخاه لا سمح الله ضربة تأتي على وجهه أو تأتي على رأسه.
فماذا يحصل بعد ذلك؟
هذا ما سنعرفه من خلال فقرات برنامجنا أو من خلال قصة اليوم.
نبدأ
نبدأ فقرتنا الأولى أحباء أنا مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن قصة من قصص الأنبياء أيضا،
وهي قصة قابيل وهابيل.
الله، في قصة اليوم يا أصدقاء سوف نستمع إلى ما جرى بين الأخوين قابيل وهابيل، وهما من أولاد سيدنا آدم وسيدتنا حواء عليهما السلام.
بعد أن تشاجر قابيل مع أخيه هابيل وانتهى الشجار في النهاية إلى أن قضى قابيل على أخيه هابيل، ثم بعد ذلك شعر بالندم.
نعم يا أصدقائنا، لذلك عليكم ألا تتشاجروا مع إخوتكم أبدا،
لأن الأخ وجوده رائع وعظيم في حياة كل واحد منا،
ولا يجوز أن نتشاجر مع إخواننا مهما حصل من خلاف.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. أصدقائنا أعزائنا، في يوم من الأيام بعد أن عادت الأم من السوق ودخلت البيت، سمعت صوت أولادها وهم يتشاجرون. محمد يقول كلاما وعلي يرد عليه، وأختهما فاطمة تتوسل مرة بأخيها محمد ومرة بأخيها علي. علي يتكلم بصوت مرتفع، محمد يتكلم أيضا بصوت مرتفع. خافت الأم فأسرعت لكي تعرف ما جرى.
قلت لك يا علي هات الحقيبة.
وأنا قلت لك لا أعطيها.
هات الحقيبة وإلا ضربتك.
لا أعطيك الحقيبة مهما حاولت يا محمد.
أرجوكما لا تتشاجر أكثر.
كلا هات يا
علي
محمد.
سوف أضربك. لقد أقسمت على ذلك. أعطيني الحقيبة.
لا أنا
قلت لا أعطيك إياها.
أخذها.
يا إلهي لقد أصبته في وجهي يا محمد.
قم يا محمد.
الحقي يا أمي الحقي. علي سقط على الأرض.
وأنا قلت لا أعطيك إياها.
أخذها الضربة يا علي.
يا إلهي لقد أصبته يا محمد. لقد أصبته في وجهي.
لا 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 أعرف ماذا حصل.
يا إلهي ماذا جرى؟ أمي الحق يا أمي. علي سقط على الأرض وهو مغمر عليه.
ماذا؟ مغمر عليه؟
نعم
أخي علي ماذا حصل؟
أخي علي انهض، أرجوك انهض.
ألا تسمعني يا علي؟ علي
يا علي
ماذا حصل يا فاطمة؟
لقد ضرب محمد عليا.
ماذا يا فاطمة؟ يا إلهي
ماذا
أفعل؟
يا أصدقائنا، ولما ضرب محمد أخاه عليا بقوة سقط علي مغمى عليه. بعد ذلك شعر محمد بالندم، خصوصا عندما شاهد أخاه عليا وهو ملقا على الأرض لا يستطيع أن يتحرك.
ماذا فعلت يا محمد؟ ألا ترى ماذا فعلت؟ لقد ضربت أخاك يا محمد.
أنا نادم.
إنه أخوك، كيف تضربه؟ ها؟ ها يا محمد.
بكت فاطمة يا أصدقائنا، وبكت الأم حينها شعر محمد بالندم أكثر. أخذوا عليا إلى الطبيب بسرعة، وكانت حالته خطيرة، لقد ضربه محمد على رأسه. لكن الحمد لله عالجه الطبيب بسرعة وأعطاه دواء ونصحه ألا يخرج من البيت وأن يستريح. وبعد أسبوعين يا أصدقاء تقريبا بدأت حالة علي تتحسن، حينها نادت الأم ابنها محمدا وابنها عليا، ونادت أيضا ابنتها فاطمة وقالت لهم:
يا أبنائي الحلوين.
نعم
أنتم كلكم أبنائي.
صحيح،
أحبكم جميعا، لا فرق عندي بين محمد أو علي أو فاطمة.
شكرا يا ماما.
المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح يا أولاد، مفهوم؟
نعم.
لا أحب أن يتشاجر أحدكم مع الآخر مهما كان.
نعم يا
حسنا
ماما.
يا أمي
حسنا.
أريدكم أن تحبوا بعضكم البعض كل يوم، أن تحبوا بعضكم دائما.
حسنا يا أمي.
حسنا.
سمعا
نعم
وإطاعة.
نعم
حسنا. حسنا يا أولادي، وبهذه المناسبة سوف أقص عليكم اليوم قصة قابيل وهابيل وما جرى بينهما.
قابيل وهابيل.
نعم يا أولاد، إنها قصة شجار عنيف جرى بين أخوين هما أولاد سيدنا آدم عليه السلام.
أخوان تشاجرا؟
نعم يا فاطمة.
أولاد سيدنا آدم عليه السلام؟
نعم، تشاجرا وانتهى الشجار أن قضى قابيل على أخيه هابيل.
قضى عليه؟ كيف يا ماما؟
نعم يا محمد، قضى عليه بعد أن ضربه، لكنه شعر بالندم بعد ذلك، ندم كثيرا.
وما فائدة الندم يا أمي بعد أن قضى على أخيه؟
وهو هذا الذي أريد أن أقوله لكم يا أولاد. بماذا يفيد الندم بعد أن نقوم بعمل سيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟
ممكن أن تقصي علينا قصة قابيل وهابيل يا أمي؟
حاضر يا علي، سوف أقصها عليكم الآن، فاستمعوا إلي.
حاضر يا ماما. حاضر
يا ماما. حاضر.
نعم يا أولاد، بعد هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض وتوبتهما إلى الله عز وجل، أخذ آدم وحواء يعمران الأرض.
وماذا يعني يعمران الأرض يا ماما؟
يعني أنهما قاموا بحراسة الأماكن التي عاشوا فيها، زرعوها وأقاموا فيها بيوتهم وعاشوا فيها طويلا.
وماذا بعد ذلك يا أمي؟
نعم يا علي، كان هابيل طيبا مطيعا لأبويه. أما قابيل فكان منذ صغاره كثير الشجار مع أخيه ويعصي أبويه باستمرار.
ولماذا تشاجر يا أمي؟
نعم لماذا؟
نعم. مرت السنوات، كبر قابيل وكبر هابيل، ووصل الاثنان إلى سن الزواج.
حسنا.
نعم يا أولاد، وكانت الحكمة الإلهية في ذلك الوقت تقول بأن كل ولد من بطن يتزوج أخته من البطن الأخرى. نعم، بمعنى أن يتزوج قابيل من ليوثا أخت هابيل.
صحيح.
وأن يتزوج هابيل كذلك من إقليما أخت قابيل.
وكيف ذلك يا أمي؟
لأن البشر لم يكونوا قد تكاثروا بعد، فلما صحيح كانت حواء تلد كانت تلد ولدا وبنتا، وفي المرة التالية ولدا وبنتا.
عجبا.
نعم، فيتزوج الولد من الولادة الأولى من البنت من الولادة الثانية، وهكذا يا أولاد.
وما هي المشكلة في ذلك يا أمي؟ أقصد كيف بدأ الشجار بين قابيل وهابيل؟
نعم يا محمد، لأن قابيل اعترض على هذا الأمر ورفض الزواج من ليوثا أخت هابيل، وأراد الزواج من إقليم أخته.
وماذا قال آدم عليه السلام لهما؟
تدخل آدم عليه السلام ليحل الخلاف بينهما، وحاول أن يفهم قابيل أن أخته لا تحل له. نعم يا أولاد.
نعم هذا صحيح،
لكن قابيل رفض وظل مصرا على موقفه، وهو أن يتزوج بأخته إقليمة.
وماذا كان قرار آدم عليه السلام يا ماما؟
نعم يا أمي، وماذا كان قرار آدم عليه السلام في هذه الحالة؟
نعم يا أولادي، وهنا تصرف آدم عليه السلام تصرفا ذكيا جدا.
وما هو يا ماما؟
وماذا فعل يا أمي؟
طلب آدم عليه السلام من كل واحد منهما أن يتقرب إلى الله عز وجل بتقديم قربان له.
وهل قدم كل واحد منهما قربانا فعلا؟
نعم يا علي.
وماذا حصل بعد ذلك؟
بعد أن قدم كل من قابيل وهابيل قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، لم يتقبل قربان قابيل، فغضب قابيل وزاد حقده على أخيه وهدده بالقتل.
وهل حقا نفذ قابيل تهديده لأخيه هابيل يا ماما؟
نعم يا علي.
ماذا؟
نعم يا فاطمة، قضى قابيل على أخيه هابيل.
يا إلهي.
ثم وقف ينظر إليه لا يعلم ماذا يفعل. فكانت أول جريمة في التاريخ.
إنه موقف مؤلم. كيف يقوم قابيل بالقضاء على أخيه؟
كان قضاء وقدر.
كيف يعقل أن ينتهي الشجار بين أخوين إلى جريمة يا ماما؟
نعم يا علي. بعد ذلك بعث الله عز وجل غرابا يعلم ابن آدم كيف يدفن جسد أخيه.
أحقا يا أمي؟
نعم يا فاطمة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه؟ فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم.
فعلا إنها قصة حزينة.
نعم.
كيف
نعم
فكر قابيل أن يقضي على أخيه هابيل؟
نعم. ولذلك أنصحكم أن لا تتشاجروا أبدا فيما بينكم يا أولاد.
حاضر يا أمي. حاضر.
حاضر يا ماما.
لأن الشيطان دائما يحضر بين شخصين يتشاجران فيحاول أن يخدعهما لكي يرتكب أسوأ الأفعال.
أعدك يا ماما ألا أتشاجر مع أخي علي بعد الآن.
أحسنت يا محمد، أحسنت.
كم أنا سعيدة الآن.
كوني سعيدة دائما يا أختي، فسوف لن نتشاجر بعد الآن.
الحمد لله. أحسنتم
يا أولاد، أحسنتم.
أحسنتم يا علي ويا كذا يا أصدقائنا، ومثلما استمعنا إلى قصة اليوم، تعلمنا من القصة أن المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح وغير محبب.
فكونوا متحابين يا أصدقائنا فيما بينكم، ولا تكرهوا بعضكم البعض أبدا.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذا هيا بنا
يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. الآن دخلنا فلنبرح معنا لخدمة الأطفال ونلعب الأطفال لخدمة الأطفال ونلعب الأطفال. نشرب عن سهل وبيعود سهل، نشرب عن سهل صديقنا الفلاح ندعوك يا فتاة
أصدقائنا أن تتصفوا بصفات أهل البيت عليهم السلام.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، كانوا أئمتنا الأبرار عليهم السلام يتصفون بخصلة جميلة جدا، ألا وهي التسامح، وأيضا يتصفون بميزة وخصلة جميلة جدا جدا وهي السلام.
وإنهم لم يكونوا يغضبون أبدا، كانت علائم الانشراح والهدوء والتسامح مرسومة على وجههم دائما. أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغضب والتسامح خلاص صوتنا نحن البشر. الغضب يولد العداوة والحقد والأغلاق وكل شيء سيء، أما التسامح وهو صفاتنا نحن الإسلام ويولد المحبة والرضا والعلاقات الحميدة ومحبة الآخرين لنا والرغم السهولة والأمور كافة. وشكرا لكم بتولي من أنا.
أحبائنا الحلوين، ما دمنا نحب أهل البيت عليهم السلام، إذن علينا باستمرار أن نتصف بصفاتهم لأن نخالف ما كانوا يدعون له ويتصرفون مثله.
فبعض الأصدقاء يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد لكنه لا ينفذ ما يسمعه.
يستمع إلى الخطيب عندما ينصحه أن لا يتشاجر مع أخيه،
لكنه عندما يعود إلى البيت نجده يتشاجر مع أخيه لأسباب بسيطة جدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. حلوين، قرر شخص أن يسافر مع أصدقائه إلى بلد أجنبي، وفي طول الطريق للمطار كان يردد يا ليتني أتيت بالتلفزيون، يا ليتني أتيت بالتلفزيون معي. وعندما وصل للمطار قال أصدقاؤه: أزعجتنا يا هذا، وماذا تريد من التلفزيون؟ فقال: الجوازات فوقه.
واحد اسمه نادر تزوج واحدة اسمها نادرة، جابوا ولدا سموه مهدد بالانقراض.
تأكد يا أصدقائنا الحلوين أن كل هذا الغضب وهذا الشجار هو من عمل الشيطان.
نعم، يحاول الشيطان أن يوقع بين أي اثنين دائما.
يحاول الشيطان أيضا يا أصدقاء أن يزرع الكراهية بين المسلمين،
ولذلك علينا أن لا نستجيب للشيطان أبدا،
بل علينا يا أصدقاء أن نمسك نفسنا بقوة حتى يفشل الشيطان في وسوسته لنا.
تعودوا يا أصدقائنا على التسامح وعلى التصالح.
فهذا كله يا أصدقائنا من عمل المؤمنين بالله وبرسوله.
تعودوا على التسامح وعدم الغضب حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عليكم، ويرضى نبيه عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح لا يمكنه التحرك للخلف؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزرافة لا يوجد لها حبال صوتية؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء يشكل ثلثي وزن الإنسان؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج. وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
في الصباح أحضرت أمي الشاي واللبن ووضعتهما في إبريق الشاي، وأخذت وعاء السكر الزجاجي والأكواب ووضعتهم في صينية وتركتهم على المائدة. جاءت سعاد لتأخذ كوب الشاي واللبن وملأت الكوب، ثم فتحت إناء السكر وأدخلت الملعقة فيه لتأخذ بعض السكر، ولكنها رأت نملة كبيرة تتحرك داخل الإناء. نادت سعاد بصوت عال وقالت: يا كريم انظر، إنها نملة كبيرة في إناء السكر تلعب فيه، إن شكلها عجيب. حضر كريم مسرعا إلى مكان أخته ونظر إلى داخل الإناء، فوجد بالفعل نملة كبيرة بالداخل.
نعم يا أصدقائنا، نادى كريم والدته على الفور بعد أن أخذ الإناء من يد أخته الصغيرة سعاد، وأخبر كريم والدته أنه وجد نملة بداخل إناء السكر وأن عليه أن يتخلص منها على الفور حتى لا تسبب أمراضا له ولأخته ولكل من يتناول من هذا السكر. شكرت الأم كريما على فعلته وتخلصت سريعا من النملة، وبعد ذلك سألتها سعاد عن سبب وجود النملة الصغيرة داخل الإناء، فقالت الأم: إن النملة يا عزيزتي يحب تناول السكر وجمعه، لذلك بمجرد وجود السكر في المكان غير المخصص لحفظه يتجمع النمل حوله لتناوله وجمعه داخل مساكنه، ولذلك يجب حفظ السكر وغيره من المواد دائما في المكان المخصص لذلك حتى لا يتسبب الأمر في نقل الأمراض وانتشار الحشرات الضارة.
قالت سعاد إلى أمها: حسنا يا والدتي، سوف أحتفظ بعد ذلك بالسكر في المكان المخصص له في المطبخ حتى لا يتسبب في تجمع الحشرات والنمل. شكرت الأم سعاد على كلامها، ثم أحضرت إناء آخر نظيفا من السكر وقامت بعمل الشاي اللذيذ إلى سعاد وكريم مع شطائر الجبن.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
الجلال بعزم مضيت ورمت الكمال إليه اهتديت حجابا على أفق روحي ذهب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بحضراتكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
أعزنا المستمعين، في الحلقة الماضية بدأنا الحديث حول الغيبة، فذكرنا تعريفها ومساوئها وتحدثنا عن نهي الشرع الإسلامي الشريف عنها، ولكن هناك من السبل التي يمكن من خلالها اتباعها الوقاية من مرض الغيبة الاجتماعي النفسي. أجل مستمعين الأكرم، أوضح لنا الدين الإسلامي الحنيف طرقا عدة للابتعاد عن المعاصي والذنوب ومنها الغيبة، ومن هذه الطرق طريق التقوى. والحقيقة إن التقوى درع منيعة قبال الآثام، وبالتالي فإن من يفقد هذه الدرع الواقية يكون عرضة للوقوع في مستنقع الرذائل والموبقات.
والتقوى أعزائي الكرام هي زاد الإنسان المؤمن في الدنيا وزاد آخرته. والقرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العلي العظيم. وإضافة إلى التقوى أعزائي الكرام التي اعتبرها القرآن حاجزا عن الغيبة، كما يتضح ذلك من الآية 12 من سورة الحجرات، فإن هناك طريقا آخر للابتعاد عن الغيبة، وهو توجه الإنسان إلى عيوبه قبل أن يذكر عيوب غيره. ويستفاد من حديث مروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن أسعد الناس من ترك غيبة الناس. وثمة حديث للإمام الصادق عليه السلام وآخر للإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، فيهما الدلالة على أن من ستر عيوب الناس في الدنيا غفر الله ذنوبه في الآخرة.
أيها الأخوة والأخوات، إن الله تبارك شأنه يراقب أعمال عباده أيا كان نوعها، وهذا الإشراف الرباني له أثر كبير في ترك الغيبة والابتعاد عن هذا العمل الشائن. وما أجدر بالإنسان أن يتفكر فيما يريد قوله. وقال الإمام علي عليه السلام: الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه. ومن سبل التخلص من الغيبة هذا الداء الوبيل على النفس والمجتمع اختيار الجيد من الأصدقاء لا أصدقاء السوء الذين تحل لهم الغيبة، وكذلك الابتعاد عن المجالس التي تكثر فيها الغيبة وأهلها. ويتضح لنا من هذا الكلام أن الغيبة ليست بمفردها حراما، بل إن سماعها حرام أيضا، وعلى من يسمع الغيبة أن ينصر الشخص الذي اغتيب.
إن ترك مجالس الغيبة وأهلها أعزائي الكرام هو من السبل الناجحة في القضاء على هذه الخصلة البذيئة في المجتمع، حيث يشعر أهل الغيبة بالعزلة وتؤثر العزلة على نفوسهم وتدفعهم إلى مراجعة أعمالهم وتصرفاتهم وحذف السيء منها. وعلى سامع الغيبة أن ينصح من يرتكب هذا الإثم ويقول له كف عنه. وإذا ما حضر الإنسان مجلسا فيه غيبة ولم يتمكن من مغادرته أو نصح أهله فله أن يسلك سلوكا آخر يبعدهم عن الغيبة، ألا وهو تغيير مجرى الحديث. ومن الممكن أعزائي الكرام التخلص من الغيبة بعدم فسح المجال أمام أحاديثها منذ البداية.
أعزنا المستمعين، إن الدعاء كما ورد في الأحاديث هو عمود الدين وسلاح المؤمن ونور الله في السماوات والأرض، وبالاستعانة بالدعاء يمكن التخلص من الغيبة وشرورها. وحسن الختام لهذا الكلام أعزنا المستمعين نص مقتبس من الخطبة 40 بعد 100 من خطب نهج البلاغة، حيث قال إمام المتقين وأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في حديثه هذا:
يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
أعزنا المستمعين، هكذا انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنتم أعزائي الكرام في الحلقة القادمة على موعد مع حديث آخر حول الحسد وأضراره على الفرد والمجتمع. شكرا لحسن متابعتكم،
إلى اللقاء والسلام خير ختام.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي الشكوى إلهي وما
سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد أهون عندك أو أعذب يا علي بما جهلت غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق إني غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيع أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون وتسيل من عيني.
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأفاضل، معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية أبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد أن موقف طهران في ضرورة إنهاء الحظر للوصول إلى الاتفاق لم يتغير. حماس تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكي الإسرائيلي هيدان ألكسندر. استشهاد 15 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال طالت مدرسة تضم نازحين شمالي القطاع. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا نقاش بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران، لكن قد يتم فرض قيود محددة لفترة على عملية التخصيب وذلك لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي. وفي تصريحات بعد اختتام الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، شدد عباس عراقشي على أن موقف طهران في ضرورة رفع العقوبات للوصول إلى الاتفاق لم ولن يتغير، وقال إن الجولة الرابعة